لكن نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعد ساعد في ساعد
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعد يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعد ساعد في ساعد
من بابك المفتوح للشمس أروي ليومي قصة الأمس وإلى غد يمضي بلا وجل قلبي وتعرف دربها نفسي بك يحتفي جهري إذا نطقت شفة القصيد ويحتفي همسي يا مسجد الأقصى أراك على هام السحاب وأنت في القدس وأراك ضوء الفجر مصطبحا وأراك بدرا حينما أمسي وأراك في ثغر الصباح ندا تهفو إليه منابت الغرس وأراك في قلبي وإن رفعوا جدرانهم وأراك في حسي يا مسجد الأقصى أراك على وجه الحقيقة دون ما لبسي لا تبتئس من حال أمتنا مهما ترى فيها من البؤس فلأمتي من دينها قمم تبقى بها مرفوعة الرأس إن كان قد أزرى بها نفر منها وقادوها إلى النحس ملأوا لها كأس انتكاستها فتضلعت بمرارة الكأس وتدنسوا بعناق مغتصب متجاهلين عواقب الدرس فلسوف ترفع ثوب عفتها عن موطن الآثام والرجس يا مسجد الإسراء يا شفة تدعو إلى صلواتنا الخمس ما زلت أكبر من تآمرهم مهما أطالوا مدة الحبس لا تبتئس منهم فلن يقفوا إلا على جرف من اليأس كم أطلقوا دعوى عروبتهم ولها أقاموا حفلة العرس ولكم سعوا نحو العدو بلا وعي ولا رأي ولا حدس قل أيها الأقصى لمن وهموا هل تلجأ الأغصان للفأس قل للعروبة في تعلقها بالوهم والتشويه والدس أنا لا أرى لعروبتي شرفا في حرب ذبيان ولا عبس شرف العروبة أن تسير على صوت الأذان وآية الكرسي
ما زال سهم الأمس في القلب يندس والجرح في أضلعي أطويه يا قدس ما زال سهم الأمس في القلب يندس والجرح في أضلعي أطويه يا قدس أمضي على وجل والذل يثقلني لكنني أبدا ما غالني يا سوء لقد أفقت وبي للثأر دمدمة على صداها أفاق العزم والباس وليس غير دماء القلب أبذلها لتغسل العار عن جنبيك يا قدس. قد آن لليل أن تطوى غلائله وفوق خضر الروابي تشرق الشمس.
أنا في نظري وأقولها الآن لنا جميعا ولشبابنا، يكتفي الواحد بكتاب أو كتابين أو ثلاثة عن أي اتجاه ثقافي أو فكري في لمعرفة حدود ذلك الاتجاه وأبعاده. أما لو توغل فيه فهنالك خطورة. قالوا تجرع الفلسفة ولم يستطع أن يتقيأها. هذا الأخ الذي كما 1410 قبل حوالي 3 سنوات قال في محاضرة، والله يا أخوان كان من التدين بمكان عجيب حتى في أفكاره، قال في إحدى محاضراته: العلمانية بكل أصنافها والإسلام وجهان لعملة واحدة.
الله المستعان.
فأيضا الوحدة الثقافية، نحن بحاجة إلى أن نبني هذا الجانب، أن نضع أسسا لثقافتنا، ما هي، أن نتفق على ما نلتقي، الوفاق الوطني على ما يتم لابد أن يتم على أسس سليمة. طبعا لا شك أنه كما يقولون حتى في الأدب، المواطنة أو الوطنية الضيقة هي الانطلاق إلى العالمية، يعني أن تنطلق من أسس أنت تقوم عليها ثم تعبر عن هذه الأسس. ولهذا أحد الأدباء الفرنسيين لما رأى رواية مترجمة لأحد أدباء الخليج، رواية صغيرة مترجمة فترجمت الفرنسية، فلما قرأها قال: لما تترجمونها؟ هذا لم يأتي بشيء جديد، أنا أريد أن أعرف واقع الحياة الاجتماعية في منطقة الخليج، واقع الحياة الثقافية، واقع الحياة الدينية، لا واقع الحياة الفرنسية من رجل عربي. فالتأسيس الوحدة على قيم العقيدة وقيم الثقافة التي تنطلق من هذه العقيدة، وتحديد جانب القراءة عند أبنائنا وبناتنا وهم تراشدات القراءة الآن. في التقيت مرة بمجموعة من الأدباء العرب في الرياض، كانوا ملتقى الشعراء الشباب العربي، فوجدت 90% منهم ملحدون، وجدت ملحدين أبدا، لا طبعا يتغنون بالأساطير، بأدونيس، بجلجامش، وهي الأسرة، ولم يذكروا الله مرة واحدة. وأنا جالس يعني قلت أبياتا، ثم جرى نقاش بيني وبينهم، اختصروا في دقيقة واحدة، قلت: تموت المبادئ في مهدها ويبقى لنا المبدأ الخالد، مراكب أهل الهوى أضخمت نزولا ومركبنا صاعد، سوانا يلوذ بعرافة وأسطورة أصلها فاسد، يحدثنا الليل عن نفسه وفيه على نفسه شاهد، إذا عدد الناس أربابهم فنحن لنا ربنا الواحد. التقينا بعد، أذكرها يعني، لقاء مع هؤلاء المجموعة، تكلمت قلت: يا شباب يعني أنتم مسلمون أصلا، فالمفروض تنطلقون من عقيدة التوحيد، ثم يا أخي اقرأ ما شئت وتثقف كما شئت في إطار هذه العقيدة. الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. فأنا في نظري الوحدة مطلوبة، ونحن مقصرون في تكوينها على هذه الأسس، والمسألة تحتاج إلى جانب عملي وليس جانب تنظيري. بارك الله فيكم جميعا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدنا جميعا بوحدة الأمة قريبا عاجلا. أنا خطر ببالي موضوع سورة فاطر، ما دام تناول الشيخ أيضا هذه الآية الكريمة فيها، وهو تكلم في قفل الآية بالعزيز الحكيم، ولا شك أن ما أشار إليه من مطلق العزة لله عز وجل والحكمة هو الصحيح. ولهذا جاء في السورة نفسها: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهنا يعني تأكيد لهذا المعنى، العزة لله جميعا. ولهذا لا يصح لمسلم أبدا يؤمن بربه عز وجل أن يطلب العزة عند البشر، ومن طلب العزة عند الناس ذل، وهذه مسألة معروفة على مدى التاريخ. فالسورة ترسخ هذه المعاني، ولهذا في أول السورة: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فالآية تجعل الحمد خالصا لله عز وجل، فأنت لا تحمد إلا الله، حتى إذا حمدت غيره من البشر فإنما تحمده بأن سخره الله لك فأسدى إليك معروفا، وبأن أعطاه الله ما جعله يسدي إليك معروفا، فكل حمد موجه لله. ولهذا ناسب في هذه الصورة كما تعلمون هي الصورة أصلا للرد على المكذبين، من كذب الرسل ومن كذب الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا يعني ناسب أن تسرد لنا هذه الصورة المخلوقات الله العظيمة التي لا يطيقها البشر أصلا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. ولهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول ما زلت في من كلمة فاطر في جاهلا بكلمة فاطر حتى سمعت أعرابيين يختصمان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها أو أنا الذي فطرها، فعلمت أن فاطر معناها المبدع على غير مثال. وهذا ما ناسب أن يحمد الله في أول السورة، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا، هذه كلها آيات عظيمة لا يقواها البشر إطلاقا، أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. ولاحظوا يا إخوان بلاغة القرآن كيف تحصر الموضوع من كل جوانبه وتلمه من جميع نواحيه. المثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ولهذا لما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل بكم؟ 600 جناح. إذن يزيد في الخلق ما يشاء، لك أن تتخيل هذه الزيادات العجيبة. أيضا في السورة وأختم بهذا، وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات بالخيرات بإذن الله، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالشاهد أنا وأنا أتكلم مع الأولاد في هذا الموضوع، أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، طبعا كما تعلمون الكتاب هو كل الكتاب، ومنه المفسرين من قال هو القرآن، والقرآن كما تعلمون ورث الكتب السماوية كلها، فأتم الله به الدين وأكمل به النعمة. فأورثنا الكتاب الذين اصطفينا، لما أسأل الشباب في بعض اللقاءات اصطفينا من هم الذين اصطفينا، مباشرة معظمهم يقول الأنبياء، لأن مسألة اصطفاء، والحقيقة ليسوا الأنبياء، بالتدبر في القرآن الذين اصطفينا هم أمة محمد، هم الذين ورثوا الكتاب الذين اصطفينا، بدليل فمنهم ظالم لنفسه، طبعا ظالم لنفسه اختلف فيها المنافق الكافر أم الظالم لنفسه الذي جمع عملا سيئا وآخر صالحا، وكما تعلم وإن كان يعني بعض الصحابة ومنهم ابن عباس وعمر رضي الله عنه يرى أن الظالم لنفسه هو من هذه الأمة، وأنه إن شاء الله يدخل في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، إنسان يقوم بالواجب، مثل ذلك الأعرابي الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فدله على فرائض الإسلام فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها، فقال أفلح إن صدق، هذا المقتصد. لكن لاحظوا يا إخوة في التدبر في القرآن، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ولهذا لا يظنن المهتدي الذي من الله عليه بالهداية أن ذلك من عند نفسه، إنما هو توفيق من الله بإذن. لن تكون سابقا بالخيرات إلا إذا وفقك الله لذلك. ولهذا إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذن سابق بالخيرات بإذن الله. تعجبني كلمة هنا ذكر أخونا الشيخ عايض الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأنا أشهد للشيخ ابن عثيمين بن باز وكلكم تعرفون ذلك، أنهما كانا من أكثر الناس علما باللغة وجماليات الأدب، في جلساتنا معهم يدهشونك بهذا. فالشيخ ابن عثيمين له كلمة رائعة في مسألة التوفيق، أصلا أي عمل تقوم به في الخير هو توفيق من الله، لا تغتر بنفسك، ومن اغتر بنفسه هلك، وهذا دليل قاطع في هذه السورة العظيمة. فابن عثيمين ماذا يقول؟ يقول ليس التوفيق بيتا تسكنه، ولا ثوبا ترتديه، ولا صديقا تعاشره، ولكن التوفيق غيث إذا أذن الله بهطوله عليك وفقت في الدنيا والآخرة، فهو غيث. ولهذا أيها الأحبة تدبر القرآن فعلا مسألة عظيمة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم جميعا وعلى جميع الإخوة الذين يشاهدوننا بالتوفيق في الدنيا والآخرة، وأن يهدينا سواء السبيل، وجزاكم الله خيرا. أيها الأحبة، يذكرنا هذا المكان وتذكرنا هذه الأغنام برسولنا عليه الصلاة والسلام، فهو الذي رعى الغنم كما قلنا، وهو الذي أخبرنا أن الأنبياء رعوا الغنم وأن موسى رعاها وأن داود رعاها عليهم السلام جميعا. نتذكره عليه الصلاة والسلام فنقول: بجوار روضته الكريمة أنشد شعرا على صدق الرسالة يشهد، وأمام مسجده المبارك ألتقي بجمال سيرته الذي يتجدد، إني لأحمل من ولائي واحة خضراء أفلح من إليها يقصد، وأرى المدينة دوحة بجلالها وجمال منظرها الطيور تغرد، وأحب رب الكون جل جلاله حبا أفر به إليه وأسجد، حبا يقربني إلى رحماته ويزيح عني ما يخاف ما يخاف ويبعد، حبا يعلمني الوقوف ببابه فهو الذي أبوابه لا توصد، وهو العليم بما تكن قلوبنا وإليه في كل الحوائج نصمد، إني أحب الله حب موحد ولكم يعز المرء حين يوحد، وأحب دين الله دينا كاملا وعقيدة قلبي عليها يعقد، هو صبغة المولى وفطرته التي طابت وطاب معينها والمحتد، وأحب خير الأنبياء محبة آثارها في مهجتي تتأكد، أحببته في الله حبا راسخا فأنا بحب المصطفى أتعبد، عليه الصلاة والسلام. ترك المحجة ليلها كنهارها بيضاء تهدي السالكين وترشد، هذا مقام الشعر يعلو صوته بالحق لا يخبو ولا يتبلد، وهنا سيوف للبيان صليلها باق ولمع بريقها لا يخمد، ينمو البيان هنا كأجمل نخلة تزداد عمقا في التراب وتصعد، أوليس وحي الله ينزلها هنا غضا وخير الأنبياء يجود، هذه مدينتنا لها في كل ما يروى ويذكر من مفاخرنا يد، أرخى لها حسان جانب فنه مدحا يجل مقامها ويمجد، وأنا على المنهاج أتهم تارة في مدح طيبتنا وأخرى أنجد، شاركت حسان المديح فنبعه نبعي ومورده لشعري مورد، يكفي قصائدنا فخارا أنها في مدح خير الأنبياء تقصد، عليه الصلاة والسلام. يعني الحقيقة من خلال قراءة القديمة لكتاب رحلتي من الشك للإيمان تبين لي دور الأسرة، لأن هذا الشاب الصغير الذي يقرأ من الكتب ما شاء ويفعل في ثقافته أو يتلقى من مصادر الثقافة كما يشاء 100% وراء أسرة قد أهبلته. وأذكرك بكلمة قالها منصر اسمه تيسدال في بريطانيا في أدنبرا عام 1911، ولاحظ هذا البعد الذي تحدث عنه مصطفى محمود، يقول: لن تستطيعوا أن تحطموا صخرة الإسلام العاتية حتى تحطموا صخرة الأسرة المتماسكة في بلاد الجزيرة العربية وبلاد الأفغان. 1911. طبعا من خلال الدراسة في تلك المرحلة كانت تشكل الأسرة والقبيلة كما تعلم قوة هائلة في هاتين المنطقتين، ولهذا ليس بدعا أيها الأحبة أن نرى هذا التركيز على أفغانستان في مراحل متعددة من الزمن، سواء كان أيام الإلحاد التحسوفيتي أو من الغرب الآن، وليس غريبا أن نرى التركيز الغربي على غزونا الثقافي الهائل في هذه المرحلة. طبعا كلمة تحطيم الأسرة هذا دليل على أن الأسرة تشكل حرزا منيعا لهذا الشاب، ومن هنا ننادي جميع من يسمعنا من الإخوة والأخوات إلى أن ينتبهوا لبناء الأسرة، لأنه فعلا بناء الأسرة عندنا بدأ بحجة التطور والتقدم، بدأ الحقيقة يهتز، وبدأ يعني أنا ناقشت آباء وأمهات من خلال أولادهم من خلال أبنائهم وبناتهم، تجد الأب رجل طيب ومع هذا يقول: يا أخي تعرف حرية القراءة والثقافة، سبحان الله، طيب أنت كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن يا دكتور نحن بأمس الحاجة إلى أن، لأنه طبعا هذا محضن، طبعا هي الوسائل كثيرة، لكن أتكلم أنهم كانوا يقظين تماما لموضوع الأسرة من تلك المرحلة القديمة.
ما شاء الله الأجواء اليوم مرة 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 حلوة، وتخيل تجلس في هذا الجو ومعاك أبو المشاعر كلها، حسان الإسلام دكتورنا وحبيبنا الدكتور عبد الرحمن بن صالح العشماوي. احنا سعداء اليوم مرة مرة ان حنجلس مع بعض وحنددش مع بعض دكتور.
الله يبارك فيك، اهلا وسهلا يا دكتور محمد. الحقيقة انا اقول للاخوة المشاهدين المكان هنا يرسم البهجة على الوجوه أصلا،
الحمد لله.
فالطبيعة دائما لها لغة خاصة،
الحمد لله.
وأنا أشكرك جزيل الشكر وأشكر من
فريق
كان
العمل كامل
نعم وفريق العمل كاملا، أشكركم أن عدتم إلى الذاكرة أماكن الصبا.
يعني وانت جاي معانا كذا تذكرت مشاعر قديمة شيء،
يعني تذكرت أشياء بديعة حتى الحقيقة. يعني أذكر أن في منطقة الباحة، طبعا حتى أسميها الباحة، اليوم لحن سوف أنشده شعرا وتنشده هذه الربا أبدا. سمعت أزهارها تحكي وقد حلفت بالله صدقا، إذا أحسنتم المدد لتصبحن مثال الحسن في بلد لكم محاسنه أنعم به بلدا.
ما شاء الله.
دائما سبحان الله الطبيعة، حتى يا أخي محمد الطبيعة سبحان الله تقربك من نفسك وتقربك من الفطرة وتتحدث بلغة تحتاجها في هذا الزمن. يعني هذا الجمال الطبيعي، هذا الهدوء، هذه الطيور التي نسمع أصواتها، هذه الأشجار التي تتفرع أغصانها، هذه الأوراق التي تخضر أمامنا، ترسم أمامنا لوحة من الخضرة لا نظير لها، هذه كلها تدل على أن الإنسان فطرة، وفطرة نقية سليمة. فإذا قسنا هذه الطبيعة الجميلة بما يجري في زماننا هذا وعصرنا، نشعر بأن الإنسان قد ابتعد مع الأسف الشديد بسبب تطوره المادي المذهل، وهو لا يعلم أنه الحقيقة يعني تطور في الحقيقة قاتل حتى لجوانب إنسانية جمالية.
وقد يبتعد الإنسان لكن سواعد الإخاء اثنين تردك إلى ذكريات
الله الصبا. ولهذا والله لا شك نحن في سواعد الإخاء اثنين. طبعا لما وجهت بالدعوة لنا دكتور محمد كنت متحمسا وحريصا، وأنا أعلم أن سأتي، لكن حقيقة ما كنت أتوقع أننا سنأتي إلى هذا المكان. فأنتم وفرتم لنا المكان الجميل، الهدوء، الإحساس البديع.
والله يا شيخ أول شيء نشكر الله سبحانه وتعالى أنه يسر لنا كل شيء،
الحمد لله.
ونشكر الله سبحانه وتعالى أنه يعني جعلكم يعني تقبلون الدعوة بكل سهولة، الحمد لله ما تعبتونا.
الله يبارك فيك.
دكتور كلمنا عن الوالدة.
الله يغفر لها.
أنا أعرف أنكم يعني كما أن الطبيعة كونت لك أشياء كثيرة، الوالدة كانت في ذكرياتك كثير في.
لا شك لا شك، الله يغفر لها ويرحمها. نحن الأخ محمد عشنا في منطقة قروية ريفية، وأنا نشأت فيها عند أخوالي، وإلا أنا الوالدة كانت تعيش في مكة، لكن ما زلت يعني أذكر كيف كانت تنمي الوالدة فينا الإحساس الإنسان النقي، وتحرص على ذلك جدا، وكان يعني رسالتها الكبرى فعلا أن تكون من أبنائها وبناتها قلوبا صافية تحمل روحا نقية وشعورا فياضا.
الوالدة شو اسمها؟ شيء
سعدية محمد الغامدي. سعدية محمد سحاب الغامدي.
وهذا أتوقع هذا الرؤية اللي عند الوالدة تذكرني بمغزل أم سفيان الثوري.
أي والله.
وإيش كانت تسوي لكم الوالدة كمان؟
كانت والله يا دكتور محمد كانت شبيهة بما بأم سفيان في فعلها لسفيان الثوري، لأننا نحن توفي الوالد ونحن صغار، وأنا وإخوتي ستة أشخاص، أنا أكبرهم من الوالدة. فطبعا صغار، ستة أطفال صغار وفي القرية، والحال الله يعلم به يعني الحال المادي. وأمي رحمها الله لم تكن صغيرة كبيرة حينما توفي الوالد، يعني كان سنها في حدود 30، فتزوجت مبكرة رحمها الله. فتخيل كيف سيكون العبء، وما شعرنا إطلاقا والله على مدى ما عشنا معها ومع جدي وجدتي لأمي أيضا، لأن هؤلاء داعمون نفسيون وروحيون كبار الله يرحمهم، فما شعرنا أبدا باليتم وبفقد الوالد. وما زلت أذكرها أجلستنا كأننا كبار وقالت لي الموت يجري على الناس جميعا وأبوكم توفي رحمة الله عليه وأنتم تعرفون سمعته الطيبة عند الناس، أنا لكم الآن الأم والأب وسأقوم بهذا الدور إن شاء الله، لكن ساعدوني على أنفسكم رحمها الله.
سبحان الله، وهي قاعدة يا شيخ هذه الرؤية الواضحة يعني كأنها رسمت الطريق.
نعم.
ما كانت الوالدة يتخيل لها أنها سوف تخرج حسان الإسلام دي
الله يرحمها
حسان أمة محمد الله صلى الله عليه وسلم.
نرجو أن تكون كذلك يا دكتور. الحقيقة يعني الوالدة كانت ترسم أمامي هذا الطريق رسما عجيبا، وجدي أنا أذكر جدي لأمي بالذات لأنه كان يرسم هذا الطريق.
وبعد جدك أنا السبب الوالدة كمان
طبعا. طبعا لا شك. فالوالدة يعني أذكر أنها كانت تقول لنا مثلا عبارات الآن التربوية يتحدثون عنها ويقدمون فيها دورات تدريبية، ولهذا أنا أقول دائما ليست الثقافة أن تتعلم، إنما الثقافة أن تكون معلومة وتطبق هذه المعلومة، هذا هو المثقف أصلا. فالوالدة يعني الوالد كان مدرسا في الحرم المكي الشريف، فعاشت حياة طيبة، حتى كنت أسمع من الوالدة أناشيد كثيرة تنشدها، كان يعلمها الوالد أناشيد يعني مثلا يا من يروم محبة العدنان.
لا لا الوالدة كيف كانت تقولها بالضبط؟
عاد أنا ما أعرف أنشد.
لا لازم هي هذه الجلسة
صدقني
والله. لا لا هي الجلسة كذا. لا لا لازم الوالدة من أجل الوالدة
يعني
من أجل
يا من يروم محبة العدنان ليفوز يوم الحشر بالغفران، كن للنبي متابعا في فعله واعمل بما قد جاء في القرآن.
كنت رحمنا منها
أبدا، كانت تنغمها لنا. ولاحظ يعني كيف تكون النشأة بهذه الصورة. كانت تقول لي شخصيا، تقول والدك رحمه الله كان يحبك كثيرا، ويعني أعطتني عبارات أنا أعتبرها من العبارات التحفيزية التي يتحدث عنها علماء النفس والتربويون. كانت تقول لي أنا أطمح أن أرى اسمك لامعا في خدمة أمتك.
أنا أطمح أن أرى اسمك لامعا في خدمة أمتك. هذه كانت قبل كم سنة؟
هذه أنا كان عمري أيام يعني كنت أنا في السادسة الابتدائي الأولى المتوسط في المراحل هذه يعني.
سبحان الله.
نعم. وأذكر أنها يعني كانت تقول لي أنا لا أحب النجاح فقط، أنا يا أولادي أؤمن بالتفوق، فلابد من التفوق.
تميزته. أنا كل ما رأيتك أشوفك كذا من بعيد أقول الحمد لله الشيخ بصحته وابتسامته. يعني ليش أنا أقول الكلام هذا؟ كل شعرك كله هموم أمة، يعني حتى دواوينك بعضهم بهموم الأمة، كل شيء بهموم الأمة. ولذلك أحيانا نقول الدكتور هو يكتب بعض القصائد هل تنزل دمعة أو القلب يتقطر، لأنها قاعدة تخرج قصائد شيخ قوية جدا، وكيف تتحملها هذه كلها يعني بهذه المعاني اللي فيها يعني.
لا شك يا دكتور، شوف يعني نحن كما قلت لك يعني الإنسان شعر بأن عليه رسالة من الصغر تجاه هذه الأمة، والأمة كما تعلم يعني يطمح الإنسان إلى أن كل سنة تكون أحسن، لكن مع الأسف الشديد يعني وضعها
هتكون أحسن بإذن.
طبعا لا شك نحن هنا يأتي الأمل، ولهذا أنا قلت سر ما ترى يعني من الانشراح والابتسامة التي لن تفارقنا أصلا، لأن أملنا في الله كبير، ولأننا مؤمنون أن النهاية هي النصر بإذن الله للأمة وللحق وللخير في هذا العالم، لكن المعاناة تطول أحيانا. ولهذا يعني لا شك أنني عندما أستشعر قضية من القضايا أبكي من داخلي، قد لا تدمع العين في لحظتها ولكن يبكي القلب. أنا لما كتبت قصيدتي هو رامي أو محمد، قصة الدرة محمد الدرة، الحقيقة يعني كان كل حرف يكتب معه دمعة، ودمعة حقيقية،
وخاصة الأحداث كانت
وكانت ساخنة. تعرف طفل يعني يحاول أبوه أن يحميه من الرصاص والرصاص يتعمده، وأنا يعني أشعر بأن بشعور الأب وشعور الطفل الصغير. الحقيقة هو رامي أو محمد صورة المأساة تشهد، أن طفلا مؤمنا في ساحة القدس تمدد، هو رامي أو محمد، والحقيقة قصيدة طويلة لا أذكرها الآن. فلا شك نبكي، لكن والله لو جرف المحيط بيوتنا وجرت وسرت بنا خلف المحيط زوابع لظللت أؤمن أن أمتنا لها يوم من الأمجاد أبيض ناصع. وقدوتنا أبا معاذ والكلام للإخوة جميعا رسولنا عليه الصلاة والسلام، كما تعلم كم كان رزئ بأحبته وأصحابه، قتل عمه حمزة ومثل به في أحد، ولم تكن الابتسامة تفارق ثغره الحبيب عليه الصلاة والسلام.
الآن أتوقع اللي يشاهدونا ونحن في رمضان شبابنا وفتياتنا، إيش ممكن نقدم لهم رسالة دكتور عبد الرحمن؟
أقول لهم هم يحملون لواء الانطلاق بهذه الأمة، وهم الذين يحملون حقيقة لواء التصحيح للمسار، ولهذا مسؤوليتهم عظيمة، والإنسان لا يعد صغيرا، ترى الإنسان بهمته.
في شيء تسمع شبابنا؟
أقول للأخوات بالذات، لأن أنا أرى أن رسالة الأخوات كبيرة جدا، وخاصة في هذه المرحلة. الرسالة
اسمعوا يا بناتي،
الرسالة الأخلاقية والرسالة الفكرية والثقافية. أقول أختي وفي أخلاقكن لكن يا أختي كرامة، أختي وأنت فتاة عصر تستذل به الشهامة، كوني أجل من الحياة إذا جرت فيها السآمة. فكوني أجل من الحياة وكوني على المستوى المطلوب، وأنا متأكد أن دورك ضخم في هذه المسيرة.
دكتور عبد الرحمن، وأنت تحمل هموم الأمة، أمك وأختك وبنتك وابنك ووالدك في الشام في سوريا، ماذا تقول لهم؟
أنا أقول لأحبتنا في الشام، في فلسطين، في أي بلد يعاني، لو يئسنا من أمتي ما نقشنا في سجلات مجدنا حطينا، لو يئسنا من أمتي ما رأينا عين جالوت تهزم الغاشمين، أيها اليائسون ماذا دهاكم، أنسيتم إيماننا واليقين، إنما تهزم القنوط قلوب صار فيها الإيمان حصنا حصينا، اخرجوا من خنادق اليأس، مدوا للبطولات والإباء اليمين، واعلموا أن للطواغيت يوما عند ربي يردهم خائبين، جرحنا في الشآم يدمي قلوبا ويغذي آلامنا، والأنين غير أن الرجاء في الله يبقى جذوة توقد العزيمة فينا،
توقد العزيمة فينا. وقت مرة جميل دكتور، الله يكرمك ويسعدك، وإن شاء الله إن شاء الله نفرح قريبا بالنصر العاجل،
اللهم آمين،
لأمة الإسلام، وننتظر منك الكثير الكثير، ونحن نعلن لك في سواعد الإخاء أننا نحبك ونتشرف بك دائما.
جزاكم الله خير. أنا أقول شكرا لك يا دكتور محمد، وشكرا لكل من له علاقة بسواعد الإخاء، ومن عزف لنا هذا الإيقاع الأخوي الجميل في هذا اللقاء الطيب. وأنا أقول للجميع بإذن الله، إني لأرجو أن أصوغ قصائدي في نصر هذه الأمة الغراء.
يا رب يا رب.
السعادة لا تملك قميصا أو لا تلبس قميصا. قصة طريفة تروى عن رجل أصيب بمرض جلدي خطير، وظل يعاني من هذا المرض، ذهب إلى الأطباء فلم يستطع أن يجد له علاجا. ذات يوم وجد رجلا حكيما عاقلا فسأله: ما بك يا بني؟ فقال: أنا من أشقى الناس، أنت ترى لدي مرض جلدي منذ زمن، حاولت أن أجد طبيبا يعالجني فلم أجد، ويأست من علاج هذا المرض. ابتسم له الرجل وأراد أن يعطيه درسا في هذه المسألة، حتى لما قال له هذا الشاب قال: أنا من أشقى الخلق، أنا يائس من هذه الحياة بسبب هذا المرض. فقال له: علاجك يا بني أن تلبس قميص رجل سعيد، أن تلبس قميص رجل سعيد. فالرجل لما قال له هذا الرجل الحكيم هذا القول فرح فرحا كبيرا، وقال: من سيكون أسعد في هذا البلد من أكبر تاجر فيه، أغنى رجل في هذا البلد. فانطلق إلى أغنى رجل في بلدته، وتعب حتى دخل إليه فوجد الناس يجتمعون على خوان الطعام، على سفرة الطعام يأكلون وهو ينتحي جانبا، فسلم عليه وقال: يا سيدي، أنا لا أريد طعاما ولا أريد مالا ولا أريد شيئا، وإنما أريد أن تعطيني قميصا من قمصانك أو من أقمصتك. فضحك التاجر وقال: لما يا بني؟ قال: قصتي كذا وكذا، وقد وجدت رجلا حكيما وقال: لن تشفى إلا أن تلبس رجل قميص رجل سعيد، وأنت بلا شك من أسعد الناس. ابتسم له التاجر وقال: يا بني، والله ما عرفت السعادة بمعناها الصحيح منذ أن ملكت هذه الأموال، وأنت ترى الناس يأكلون على خواني أصناف الطعام وأنا أنتحي عنهم جانبا، لا أكل إلا هذا الصنف من الطعام. وإن شئت أن تأخذ أقمصتي كلها فخذها، فلن تجد فيها قميص رجل سعيد. خرج الرجل من منزل التاجر وهو يائس تماما، ثم عنت له فكرة وقال: قد يكون الوالي هو أسعد الناس، فهو لديه الأمر وهو يأمر وينهى، ولديه السلطة ولديه المال ولديه الجاه، فهو بلا شك أسعد من التاجر. اتجه إلى بيت الوالي، تعب حتى وصل إلى الوالي وقال: يا سيدي، أنا لا أريد شيئا ولا منصبا ولا مالا، إنما أريد أن تهديني قميصا من أقمصتك. عجب الوالي له وسأله لماذا، فأخبره بقصته أنه يعاني من مرض جلدي، وأن حكيما قال له: إنك لن تستطيع أن تتعافى من هذا المرض إلا إذا لبست قميص رجل سعيد. فضحك الوالي وقال: يا بني، أنا منذ أن توليت هذا الأمر وأنا لا أشعر بالسعادة، أنت لا تعرف كيف أسهر وكيف أتعب، وتأتيني بعض القضايا والمشكلات التي تجعلني لا أنام ولا أستريح ولا أكل، أما السعادة فهي بعيدة عني، لكن إن أردت خذ أقمصتي كلها إن شئت. فشعر الرجل بأن العلاج الذي قاله الحكيم بعيد كل البعد عنه، فانطلق خارجا من القصر يائسا وقال في نفسه: والله لأذهبن إلى هذه الغابة القريبة أعيش فيها حتى أموت، إما أن أشفى من المرض وإما أن أموت. فانطلق في تلك الغابة فسمع صوت راع يغني مع غنمه، يردد بعض الأهازيج، فقال: والله لا يردد هذه الأهازيج في هذه الغابة المنفردة البعيدة الموحشة إلا رجل سعيد. فانطلق إلى ذلك، إلى مصدر الصوت، وكان يخشى أن يهرب منه صاحب ذلك الصوت، حتى إذا اختبأ له وراء شجرة، فلما دنا منه قفز عليه وأمسك به وقال: أرجوك أرجوك لا تهرب مني، أنا لا أريد منك شيئا، أنت بلا شك رجل سعيد. التفت إليه الراعي مبتسما وقال: الحمد لله، أنا رجل سعيد. قال: ولا تشعر بشقاء؟ قال: أبدا، أنا أرعى غنمي في هذه الغابة وأعيش في سعادة، آكل قوت يومي وليست لدي مشكلة. فقال: إذن أرجوك اعطني قميصك، وكان حريصا على القميص. ابتسم له الراعي وقال: انظر إلى جسدي فأنا لا ألبس قميصا. قال له: ويحك، لما لا تلبس قميص؟ قال: لأنني لا أملك قميصا. فجلس الرجل يائسا، ثم قال له الراعي: إن كنت تريد الشفاء فاتجه إلى ربك عز وجل وادعه، فهو الذي يشفي عباده الذين يبتليهم. قال: فاتجهت إلى الله وأخذت أدعو وأبتهل أن يعافيني من هذا المرض، ثم قلت: لقد لقنني هذا الراعي درسا لا أنساه. وخرج، أول ما لقي الحكيم سأله: ما أخبارك؟ فأخبره بقصته وقال: أنت دللتني على من لا يجدي نفعا في هذا الأمر، وأنا أتوجه الآن إلى الله عز وجل أن يعافيني، وأريد أن أقول للناس جميعا: إن السعادة لا تملك قميصا، وليس المال دليلا على سعادة الإنسان.
يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد.